نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول الغفلة عن الدعاء عند الجماع رجاء الولد الصالح، وكان ذلك ضمن سلسلة هامة متعلقة بالآباء والأمهات. وعندما بدأت الحديث حول الآباء والأمهات، لعل أحدهم وقع في نفسه أنه لماذا لم أتحدث عن حق الوالدين على الأولاد في الإسلام؟ والسبب هو أني إن أمد الله عز وجل بالعمر على طاعته وانتهيت من هذه السلسلة، سيكون بعد ذلك الحديث حول حقوق الوالدين في الإسلام. وسبب تقديم حقوق أو الأمور المتعلقة بالآباء والأمهات على غيرها من الأمور التي ينبغي على الوالدين الحرص عليها هو التنبه لها، وهو أنهم سبب في وجود أولادهم بعد الله سبحانه وتعالى، وأن المسؤولية عليهم كبيرة. إذا يسر الله عز وجل للذكر والأنثى الزواج وعاشوا بفضل الله سبحانه وتعالى عيشة طيبة، وهذا من نعم الله تعالى ولا ريب. يقول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالله جل وعلا خلق من الجنس البشري أزواجاً ذكر وأنثى، وهؤلاء الأزواج يكونون على هيئتهم نفس الشيء من جهات كثيرة، فيسكن كل من الزوجين للآخر ويحصل بينهم الائتلاف والمودة، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله في الآية مذكراً بالنعم: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي خلق الله من النساء أبناء، وهؤلاء الأبناء رزقهم الله بأبناء، بمعنى أن الأول صار جدا وأبناء أبنائه أحفاد، وهذه كلها استمرار لنعم الله عليك يا عبد الله. ما شأن هؤلاء الأولاد والحفدة؟ ما هو أمرهم؟ أنهم يقضون حوائج والديهم وينتفع منهم والدوهم، لأن الحفد معناه الخدمة والبر والمشي مسرعا في الطاعة. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: وإليك نسعى ونحفد. أعود إلى ما ذكرت، ذكرت الآية لبيان يا إخواني أن هناك من الأزواج من هو منعم في حياته، وهذا بفضل الله وتوفيق الله وإحسان الله عليه، لكنه يغفل عن أن هذه الحياة التي يعيشها الجميلة الجيدة أن هذه نعمة من الله عز وجل، فلا يقوم بشكرها ويقصر في حمد الله عز وجل وشكره على هذه النعمة. هذه واحد. الأمر الآخر أن الله يمن عليه بمنة ثانية، وهي أن الله جل وعلا يرزقه بالأولاد، وأن هؤلاء الذين يكونون حوله ويجتهدون قدر وسع في خدمته، ولا يشكر لهذه النعمة ولا ينسبها لله. أنا ربيت، طيب غيرك ربى؟ هل أنت أفضل من الأنبياء بتربيتهم؟ أكيد الجواب لا، لكن من الأنبياء من ولد ما هو صالح. هل نقول الأنبياء ما ربوا؟ لا، لكن هذا فضل الله عليك، أنت بذلت أسباب والله جل وعلا استجاب لك دعاءك وأحسن إليك بأن أصلح أولادك. فلا تنسى المنعم سبحانه وتعالى وتنسى بالفضل لنفسك، وتنسى أن الله جل وعلا هو الذي جعل الأسباب نافعة وقد يجعلها غير نافعة لحكمة يريدها. فلا تنسى أن تعلق قلبك بالله. الشيء الثالث، استمرت النعم، فرزق الله عز وجل هؤلاء الأبناء أبناء، فصرت جدا، فاجتمعت الأسرة حولك والحمد لله العلاقة جيدة، الأحفاد يركضون أمامك، الأولاد جالسون حولك، كل يناديك باسمك، كل هذا يحضنك وهذا يقبلك وهذا سعيد بجلسته معك وهذا تأتيه مرة بفاكهة أو بلعبة من باب أن تدخل السرور عليه وأن تشعر بأن هذه سعادة من الداخل عظيمة في نفسك. هل قلت الله أنعم علي وحرم غيري فأقوم شكر الله عز وجل؟ ولا أنه هذا شيء عادي؟ هني سبحان الله اللي الله منبهة وموفقة واجعله يتمعن ويتأمل في النعم التي حوله ويغفل عنها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عندنا قاعدة أنه ما تنظر لمن هو أفضل منك، إنما انظر لمن هو دونك في جانب النعم. لأنك لو نظرت لمن هو دونك غيرك ما يستطيع الزواج، أو حياته ضنكة بسبب زواجه، وغيرك عنده أبناء لكنهم فاسدون وأولادك صالحون، وغيرك لم يرزق أصلا بالأبناء، أنت عندك أحفاد غيرك ما عنده أحفاد، أو عنده أحفاد لكن سيئون سمعتهم سيئة وأنت الحمد لله سمعتهم جيدة. إذن هذه نعم من الله بها عليك، متى تأملت فيها؟ لما رأيت بمصاب غيرك وابتلاء غيرك، وقت قلت والله هذه نعم عظيمة لابد أن أقوم بشكرها، لأني لو لم أقم بشكرها بعد ذلك سيسلبها الله عز وجل مني في أي لحظة. وقد تستمر النعم استدراجا من الله سبحانه، لأنك ستعاقب على عدم شكرها عند لقاء الله عز وجل. هذا ما أردت قوله في الجانب الأول والمقدمة الأولى. ثم ختم الله هذه الآية، قال الله جل وعلا: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله عز وجل شنو؟ يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هنا الله جل وعلا بيّن، ترى هذه النعم المذكورة في الآية هناك من يؤمن فيها ويشكرها وينسبها لله، وهناك من يكفر بها ولا يقوم بحقها ويجحدها ولا ينسبها لله. وهنا أعظم فائدة، وهي أن يرزق الله عز وجل بالزوجة الصالحة، وأن ترزق الزوجة بالزوج الصالح، ثم يرزقون بالأولاد الصالحين، ثم الحفدة. هذه كلها نعم من الله عز وجل عظيمة يغفل عنها ولا تشكر. بل كيف يشركون به جل وعلا ويكفرون به وحده، وهو وحده الرزاق ذو قوة المتين. فحق من أعطاك وتفضل عليك هو أن توحده سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا. الجريمة الكبرى هي أن تنسب هذه النعم لغير الله، أو أن تستخدم هذه النعم في معصية الله. بمعنى قد تجد، هني يا أخواني بنركز شوي، لأن بعض الناس سبحان الله لئيم مع رب العالمين، لئيم جدا، الله يعطيه ويتفضل عليه ويرزقه وما هو مقصر معه سبحانه وتعالى، بل أعطاه أشياء لم يتخيلها وهو يستخدمها في معصية الله، نسأل الله العافية والسلامة. أو أنه يجحدها، أو أنه لا ينسبها لمن رزقه جل وعلا. تجد بعض من رزقه الله الولد ينسب الرزق للسبب لا للمسبب. شنو معنى هالكلام؟ بعضهم يقول أني رزقت بالولد لأني مثلا آكل وأكل صحيا وأمارس الرياضة، فالدورة الدموية نشيطة وصحتي جيدة و و و إلى آخره. ثم بعد ذلك يقول وزوجتي كذلك تفعل أمور مثل ما أفعل، أمورنا نافعة نفعله في هذه الحياة، حياتنا صحية. جميل، وهذه كلها أسباب صحيحة. خاصي لكن الإشكال وين؟ هو أنه لا يعتقد أن الرازق هو الله، فيقول عشان أنا سويت هالأسباب جاني الولد، وينسى أن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأن الله هو اللي رزقني، إنما يقول هذه الأسباب هي التي جاءت بالولد. السؤال: كم من الأزواج اليوم عامل بنفس ما عملت من الأسباب؟ كم واحد؟ مئات؟ ألوف؟ ملايين؟ تمام، بل عامل بأكثر مما عملت من أسباب، ثم بعد ذلك لم يرزقوا بالأولاد، ما السبب؟ شنو السبب؟ تقول لا يمكن كذا، لا لا مثل ما سويت وأحسن ما سويته وأفضل ما سويته، لكن ما رزقوا بالأبناء، شنو السبب؟ السبب اختصارا شديد: لا تنسينك الأسباب، أن النعمة جاءت من رب الأسباب وهو المسبب سبحانه وتعالى. فهو كما قلت هو الذي يجعل الأسباب نافعة وصحيحة ويستفاد منها، وهو الذي قد يعطلها جل وعلا لحكمة يريدها جل وعلا. الحين إبراهيم عليه السلام موضع في النار، النار ليست سببا في الاحتراق، هكذا جعلها الله، صحيح صحيح. لماذا الله جل وعلا جعلها باردة على إبراهيم؟ لأن رب الأسباب عطل هذا السبب عن الذي جعل لأجله، ثم بعد ذلك صارت بردا وسلاما على إبراهيم. فنستفيد يا إخواني، الأسباب مو كل شيء، الأسباب تبذلها نعم، تسعى فيها نعم، لكن لا تنسى رب الأسباب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نسأل سؤال: هذا الولد قبل أن يأتي ماذا كان؟ أنت برأسك ماذا كنت قبل أن تأتي؟ يقول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ عدم، لا شيء، أنت أساسا لا شيء، الولد الذي جاء من صلبك قبل ذلك لا شيء. فالله جل وعلا هو الذي أوجد الناس، وهو جل وعلا الذي جعلهم في هذه الدنيا، وهو الذي جعلهم أمدا معينا موقوتا ثم مؤقتا ثم بعد ذلك يرحلون. ولنتأمل لهذه الآية القرآنية التي تدل دلالة واضحة على كون بعض الأمور التي نغفل عنها نعم عظيمة. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حاجة الرجل للمرأة وحاجة المرأة للرجل، وما جعل الله في كل منهما مما يتعلق بالغريزة لا يمكن جحده، واضح تماما، ميل الذكر للأنثى والأنثى للذكر. لكن الله بين أمرا آخر، وهو أن قربهما من بعضهما يترتب عليه أن يكون هو سكنا لها وتكون هي سكنا له، وهذا بما يرضي الله لا بما يغضب الله أبدا. فيشعر كل منهما بقربهما من بعضهما، لما يكونوا قريبين شي يصير يشعرون باطمئنان والراحة. هذه الطمأنينة والراحة لا تأتي بما حرم الله، الذي حرمه الله يأتي معه لذة موقوتة لوقت معين ثم تنتهي، ثم يتسلط عليك إغلاق سبحان الله وطمس وبلاوي، وبعد ذلك تشعر بضيقة كبيرة، ثم تفرج ربما لأنك صنعت شيء من الصالحات، ثم يتسلط الشيطان تروح تركض ورا معصية مرة ثانية، نسأل الله العافية والسلامة، ثم يأتيك الإغلاق مرة أخرى، لتعلم أن العيشة الصحيحة والسليمة والهنية لك ولغيرك يا عبد الله هي بما يرضي الله عز وجل. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فقال: وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بين الزوجين محبة عظيمة ورحمة يعطف بها بعضهم على بعض. فمن رزقه الله حسن التفكير وحسن التأمل يعلم أن هذه نعم عظيمة من الله تفضل بها الكريم الجواد سبحانه، وقليل من العباد من يقوم بشكرها. يقول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. أتحدث عن جانب مهم، ألا وهو أو جانبين. الأول أنك تجد بعض الناس دائما يأخذ هذا الكلام العام في الخطب وينزله على نفسه، وتجده يعيش معيشة سيئة مع أهل بيته وأولاده، فيقول: كيف يقولون الزواج في هذه النعم والأولاد فيهم هذه النعم، وأنا أرى كذا وكذا من أولادي وزوجتي؟ الكلام يا إخواني لا أستطيع أن أتحدث عن حادثة بعينها، وهذا ليس اختصاصي، إنما اختصاص أهل الاختصاص. فيذهب إليهم فسيعلمون أين الخلل في حالتك، هل فيك يا من تظن نفسك على الفردوس الأرضي وعلى قمة عرشك وأنك ما شاء الله منزه عن الخطأ، ممكن تكون فعلا منزه عن الخطأ لكن في الغالب لا، أو أن الخلل من الطرف الثاني وهذا كثير جدا، أو الخلل من الأولاد وهذا أيضا وارد جدا. لذا الحكم على حالة بعينها ليس من شأني أنا، إنما من شأن أهل الاختصاص. هذا أمر. الأمر الثاني وهو يا إخواني أنك تجد بعض الناس يفعل كثير من الذنوب، يعني زنا سواء كان قبل الزواج ولا بعد الزواج ولا زال، نسأل الله العافية والسلامة، ويفعل ذنوب كثيرة، غيبة، نميمة، طعن في أولاد الآخرين، في أخلاقهم، في تربيتهم، طعن في زوجات الآخرين، طعن في الآخرين إلى آخره. بمعنى يا إخواني هو عنده ذنوب يمكن هو ما يدري أنها ذنوب أصلا، يعني مجمع على ظهره ذنوب نسأل الله العافية والسلامة كالجبال. ثم تجده بعد مرور 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، أكثر أقل من زواجه، تتسلط عليه المصائب وتصب عليه صبا مع زوجته وأولاده. والسبب ذلك يا إخواني هو أن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وأن الله سبحانه وتعالى عادل، هو اللي قال لك يا عبدي إذا ما تبت سيحصل لك أمور عظيمة في حياتك، هو الذي أخبر في القرآن وأخبر على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الذنوب إذا لم يتب العبد منها فإن معيشته ضنكا، ولا لا الله شنو يقول، ومن أعرض عن ذكري شنو فإن له معيشة ضنكا. زي متى الضنك؟ إذا طول حياتك حلو وزيني وأمور زينة، قد يأتيك في آخر لحظات حياتك، قد يأتيك في منتصف العمر، وارد. كم من الأزواج اليوم ممكن يفارق زوجته لأسباب هو يظنها مقنعة بعد سنوات طويلة معها فيصدم يقول شنو تغير، ما في شيء غريب يا أخي، في أشياء غريبة قاعد تصير. وأقرب حش يقول لك سحر وعين وحسد، ولا لا ممكن، لكن ليش مو بسبب ذنوبك؟ ليش مو الله عاقبك بعد السنوات بعد ما أمهلك سبحانه وتعالى ثم لم تتب؟ ليش هذا مو سبب وارد؟ لذا كان من السلف من يقول، تأملوا يا إخواني وهذا من توفيق الله عز وجل للرجل إذا تأمل، شوفوا، كان من السلف من يقول، هو عالم جليل يعني، يقول إني لأعرف أثر ذنبي، ركز ها، إني لأعرف أثر ذنبي في خلق زوجتي ودابتي. يعني مرات هم يركبون سواء كان الحمار جلكم الله أو الحصان أو الناقة، قل ما شئت، فهي مرات تكون معاي الناقة أو الحمار أو الحصان، أجل الله سميع، مما يركب سلس مرن، يمين يمين، يسار يسار، وخدوم ويصنع ما تريد وينفعك. لكن يقول هذا الإمام الصالح الموفق، يقول أعرف لما سوي ذنوب أن دابتي تغيرت علي، لما سوي ذنوب زوجتي تغيرت علي، يقول مباشرة أتوب إلى الله عز وجل فتنصلح بعد ذلك الأمور. هني يا إخواني سبحان الله شنو يفرق شخص عن شخص شلون يتأمل الأمور، لأن ترى أسهل شيء لما تسوي بلاوي زرقاء تقط بلاك على غيرك، عين، سحر، حسد، هي ما هي زينة، هو ما هو زين، العيال ما هو زينين، فلان ما هو زين، أنا كذا، هو كذا، ما في أسهل منها. لكن صعب أن تتأمل في حالك وتتهم نفسك أنك أنت المقصر، هذا لا يقوى عليه كل أحد من الناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد مر معنا في هذه الخطبة الحديث حول نعمة أن يوفق الله عز وجل، إن يسر الله له الزواج وبعد ذلك ينعم الله عليه بأن يصلح الله زوجه، وأيضا الحديث حول أن يرزق الله جل أن يرزق الإنسان أن يرزق الإنسان ولدا ثم بعد ذلك يكون من نعمة الله ومن تمامها أن يكون صالحا، فهذه نعم يغفل عنها، فأحببت التذكير بها في هذه الخطبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.